بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور احمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فبسندكم متصل الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء نقول بعونه تعالى، قال رحمه الله: ومن المنامات. وبالإسناد إلى ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو زرعة قال: سمعت محمد بن مهران الجمال يقول: رأيت أحمد بن حنبل في النوم كأن عليه بردا مخططا أو مغيرا، وكأنه بالري يريد المصير إلى الجامع. قال: فاستعبرت بعض أهل التعبير فقال: هذا رجل يشتهر بالخير. وبه إلى الجمال قال: فما أتى عليه إلا قريب حتى ورد من خبره من أمر المحنة. وبه قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: رأيت أحمد في المنام فرأيته أضخم مما كان وأحسن وجها وسحنا مما كان، فجعلت أسأله الحديث وأذاكره. وبه قال: وسمعت عبد الله بن الحسين بن موسى يقول: رأيت رجلا من أهل الحديث توفي، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. فقلت: بالله. قال: بالله إنه غفر لي. فقلت: بماذا غفر الله لك؟ قال: بمحبتي أحمد بن حنبل. وبه قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: حدثني أبو عبد الله الطهراني عن الحسن بن عيسى عن أخي أبي عقيل قال: رأيت شابا توفي بقزوين، فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي، ورأيته مستعجلا، فسألته فقال: لأن أهل السماوات قد اشتغلوا بعقد الألوية لاستقبال أحمد بن حنبل، وأنا أريد استقباله، وكان أحمد توفي تلك الأيام. قال ابن مسلم: ثم لقيت أخا أبي عقيل فحدثني بالرؤية. وبه قال: وحدثنا محمد بن مسلم قال: حدثنا الهيثم بن خلويه قال: رأيت السندي في النوم فقلت: ما حالك؟ قال: أنا بخير، لكن اشتغلوا عني بمجيء أحمد بن حنبل. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن عبد الدائم قال: أخبرنا محمد بن يوسف ابن مسافر قال: أخبرنا عبد المغيث بن زهير وأبو منصور ابن حمدية وأخوه محمد قالوا: أخبرنا ثواني سيدي، معي انت مولانا؟ احيانا البي دي اف يعني يثبت او يجمد. نعم،
خير خير. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا علي بن عبد الدائم قال: أخبرنا محمد بن يوسف بن مسافر قال: أخبرنا عبد المغيث بن زهير وأبو منصور بن حمدية وأخوه محمد قالوا: أخبرنا أبو غالب ابن البناء قال: أخبرنا أبي أبو علي قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد الأزهري قال: حدثنا محمد بن العباس أن ابن مخلد أخبرهم قال: أخبرنا يزيد بن خالد بن طهمان قال: أخبرنا القواريري عبيد الله بن عمر قال: جاءني شيخ فخلا بي فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا ومعه أحمد بن نصر، فقال: على فلان لعنة الله 3 مرات، وعلى فلان وفلان، فإنهما يكيدان الدين وأهله، ويكيدان أحمد بن حنبل والقواريري، وليس يصلان إلى شيء منهما إن شاء الله. ثم قال: أقرئ أحمد والقواريري السلام، وقل لهما: جزاكم الله عني خيرا وعن أمتي. وبه قال أبو علي قال: أخبرنا الحسين بن محمد الناقد قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثني أبي قال: رأيت في المنام أيام المحنة كأن رجلا خرج من المقصورة وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي أحمد بن حنبل وفلان. وقال: نسيت اسمه، إلا أنه كان أيام قتل أحمد بن نصر، يعني اقتدوا في وقتكم هذا. وبه أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ قال أخبرنا أبو بكر الآجوري قال أخبرنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا بندار ومحمد بن المثنى قالا كنا نقرأ على شيخ ضرير فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ إن لم يكن القرآن مخلوقا فمح الله القرآن من صدري. فلما سمعنا هذا تركناه، فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القرآن؟ قال ما بقي في صدري منه شيء. قلنا ولا قل هو الله أحد، قال ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري يقرأها. نسأل الله عز وجل العافية. قال رحمه الله أخبرنا أبو حفص بن القواس قال أنبأنا الكندي قال أخبرنا عبد الملك الكروخي قال أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري قال أخبرنا محمد بن عبد الجليل قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن إبراهيم حا وقال أبو محمد الخلال أخبرنا عبيد الله ابن عبد الرحمن الزهري قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن مقسم قال سمعت عبد العزيز بن أحمد النهواندي قال سمعت عبد الله ابن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول رأيت رب العزة في المنام فقلت يا ربي ما أفضل ما تقرب به إليك المتقربون. قال بكلامي يا أحمد. قلت يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. وفي الحلية بإسناد إلى إبراهيم ابن خرزاد قال رأى جار لنا كأن ملكا نزل من السماء معه سبعة تيجان، فأول من توج من الدنيا أحمد بن حنبل، أبو عمر بن حيوة ابن حيويه قال حدثنا علي بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا أبو بكر محمد بن حسين قال حدثنا عزرة بن عبد الله وطالوت بن لقمان قالا سمعنا زكريا بن يحيى السمسار يقول رأيت أحمد بن حنبل في المنام على رأسه تاج مرصع بالجوهر، في رجليه نعلان وهو يخطر بهما. قلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدناني وتوجني بيده بهذا التاج، وقال لي هذا بقولك القرآن كلام الله غير مخلوق. قلت ما هذه الخطرة التي لم أعرفها لك في دار الدنيا؟ قال هذه مشية الخدام في دار السلام. أبو حاتم ابن حبان قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن سعيد المروزي أو المروزي هنا
المروزي نعم أو المروزي
سيدي هناك التي بالذال
تقصد المروزي يعني
التي بالذال المروزي أظن هذه المروزي ما لا يعني أليس كذلك؟
هناك بالذال وهنا بالزاي
نعم نعم
هناك نسبة إلى مرو الروز وهنا نسبة إلى مرو
إن شاء الله نراجعه يا سيدي. قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد المروزي قال حدثنا محمد بن الحسن السلمي قال سمعت طالوت بن لقمان فذكرها. مسبح بن حاتم العكري قال حدثنا إبراهيم ابن جعفر المروزي هذه المروزي الآن نعم قال رأيت أحمد بن حنبل يمشي في النوم مشية يختال فيها. قلت ما هذه المشية يا أبا عبد الله؟ قال هذه مشية الخدام في دار السلام. عن المروذي قال رأيت أحمد في النوم وعليه حلتان خضراوان وعلى رأسه تاج من النور، وإذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفها، فقلت ما هذا؟ قال هذه مشية الخدام في دار السلام، وذكر القصة في إسنادها المفيد. وفي الحلية قال أخبرنا أبو نصر الحنبلي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد النهرواني قال حدثنا أبو القاسم القرشي قال حدثنا المروذي بنحو منها. أبو عبد الله ابن خفيف الصوفي قال حدثنا أبو القاسم القصري قال سمعت ابن خزيمة بالإسكندرية يقول رأيت أحمد بن حنبل في النوم لما مات يتبختر، فقلت ما هذه المشية؟ قال مشية الخدام في دار السلام. فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهب، وقال يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي. ثم قال لي يا أحمد لما كتبت عن حريز بن عثمان؟ وذكر حكاية طويلة منكرة، ومن أين يلحق أحمد حريزا؟ قال رحمه الله أنبأنا ابن قدامة عن ابن الجوزي قال أخبرنا المبارك بن علي قال أخبرنا سعد الله ابن علي بن أيوب قال حدثنا هناد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن عمر قال حدثنا أحمد بن الحسن التكريتي قال حدثنا أبو بكر التميمي قال حدثنا عبد الله ابن بهرام قال رأيت أحمد بن حنبل في النوم وعليه نعلان من ذهب وهو يخطر الحكاية. ثم رواها بطولها ابن الجوزي بإسناد آخر مظلم إلى علي بن محمد القصري عن عبد الله ابن عبد الرحمن أنه رأى ذلك. وقال شيخ الإسلام الأنصاري سمعت بعض أهل باخرز وهي من نواحي نيسابور يقول رأيت كأن القيامة قد قامت، وإذا برجل على فرس به من الحسن ما الله به عليم، ومناد ينادي ألا لا يتقدمنه اليوم أحد. فقلت من هذا؟ قالوا أحمد بن حنبل. قال أبو عمرو ابن السماك قال أبو عمرو ابن السماك حدثنا محمد بن أحمد ابن مهدي قال حدثنا أحمد بن محمد الكندي قال رأيت أحمد بن حنبل في المنام، فقلت ما صنع الله بك؟ قال غفر لي. وقال يا أحمد ضربت في؟ قلت نعم. قال هذا وجهي فانظر إليه، قد أبحتك النظر إليه. وروى مثلها شيخ الإسلام بإسناد مظلم إلى عبد الله بن أحمد أنه رأى نحو ذلك. وفي مناقب أحمد لشيخ الإسلام بإسناد مظلم إلى علي بن الموفق قال رأيت كأني دخلت الجنة فإذا بثلاثة، رجل قاعد على مائدة قد وكل الله به ملكين، فملك يطعمه وملك يسقيه، وآخر واقف على باب الجنة ينظر في وجوه قوم فيدخلهم الجنة، وآخر واقف في وسط الجنة شاخص ببصره إلى العرش ينظر إلى الرب تعالى. فقلت لرضوان من هؤلاء؟ قال الأول بشر الحافي خرج من الدنيا وهو جائع عطشان، والواقف في الوسط هو معروف عبد الله شوقا للنظر إليه فأعطيه، والواقف فأعطيه عبد الله شوقا للنظر إليه فأعطيه، والواقف على باب الجنة فأحمد بن حنبل أمر أن ينظر في وجوه أهل السنة فيدخلهم الجنة. وذكر شيخ الإسلام بإسناد طويل عن محمد بن يحيى الرملي قاضي دمشق قال دخلت العراق والحجاز وكتبت، فمن كثرة الاختلاف لم أدري بأيهما آخذ. فقلت اللهم اهدني. فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسند ظهره إلى الكعبة، وعن يمينه الشافعي وأحمد بن حنبل وهو يبتسم إليهما. فقلت يا رسول الله بما آخذ؟ فأومأ إلى الشافعي وأحمد وقال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، وذكر القصة. أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا علي بن إسماعيل السجستاني قال رأيت كأن القيامة قد قامت، وكأن الناس جاءوا إلى قنطرة ورجل يختم ويعطيهم، فمن جاء بخاتم جاز. فقلت من هذا الذي يعطي الناس الخواتيم؟ قالوا أحمد بن حنبل الخلال. قال حدثنا عبد الرحيم بن محمد المخرمي قال سمعت إسحاق بن إبراهيم لؤلؤا يقول رأيت أحمد بن حنبل في النوم، فقلت يا أبا عبد الله أليس قد مت؟ قال بلى. قلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي ولكل من صلى علي. قلت فقد كان فيهم أصحاب بدع قال أولئك أخروا. أبو بكر بن شاذان قال حدثنا يحيى بن عبد الوهاب ابن أبي عصمة قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا بندار قال رأيت أحمد بن حنبل في النوم كالمغضب، فقلت ما لي أراك مغضبا؟ قال وكيف لا أغضب وجاءني منكر ونكير يسألاني من ربك؟ فقلت ولمثلي يقال هذا؟ فقالا صدقت يا أبا عبد الله، ولكن بهذا أمرنا. الطبراني قال حدثنا محمد بن عبدوس ابن كامل قال حدثنا أبو جعفر محمد بن ابن الفرج جار أحمد بن حنبل قال لما نزل بأحمد ما نزل دخل علي مصيبة فأتيت في منامي، فقيل لي ألا ترضى أن يكون أحمد عند الله بمنزلة أبي السوار العدوي؟ أولست تروي خبره؟ قال محمد بن الفرج حدثنا علي بن عاصم عن بسطام بن مسلم عن الحسن قال دعا بعض مترفي هذه الأمة أبا السوار العدوي فسأله عن شيء من أمر دينه فأجابه بما يعلم فلم يوافقه ذلك، فقال وإلا أنت بريء من الإسلام؟ قال إلى أي دين أفر؟ قال وإلا امرأته طارق. قال فإلى من آوي بالليل؟ فضربه 40 صوتا. قال فأتيت أبا عبد الله فأخبرته بذلك فسر به. رواها عبد الله ابن أحمد عن محمد بن الفرج مختصرة. وأبو السوار هو حسان بن حريث يروي عن علي وغيره. قال حماد بن زيد عن هشام قال كان أبو السوار يعرض له الرجل فيشتمه فيقول إن كنت كما قلت إني إذن لرجل سوء. أبو نعيم قال حدثنا محمد بن علي بن حبيش قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق المدائني قال حدثني أبي قال رأيت في المنام كأن الحجر الأسود انصدع وخرج منه لواء، فقلت ما هذا؟ فقيل أحمد بن حنبل قد بايع الله عز وجل. جماعة سمعوا سلمة بن شبيب يقول كنا جلوسا مع أحمد بن حنبل إذ جاءه رجل فقال من منكم أحمد بن حنبل؟ فسكتنا، فقال أنا أحمد، ما حاجتك؟ قال صرت إليك من أربعمائة فرسخ برها وبحرها، جاءني الخضر في منامي. فقال تعرف أحمد بن حنبل؟ قلت لا. قال ائت بغداد وسل عنه وقل له إن الخضر يقرئك السلام ويقول إن ساكن السماء الذي على عرشه وقل له ساكن السماء الذي على عرشه راض عنك والملائكة راضون عنك بما صيرت نفسك لله. فقال أحمد ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ألك حاجة غير هذه؟ قال ما جئتك إلا لهذا، وانصرف. رواها أبو نعيم عن أبي الشيخ قال حدثنا محمد بن الحسن ابن علي بن بحر قال حدثنا سلامة بهذا. ورواها عبد الله بن محمد الحامض عن محمد بن أحمد بن حسين المروزي قال سمع سلامة بنحوها.
استمع إلى المروي يا دكتور.
المروزي
بفتح الميم.
جزاك الله خيرا. هي مرو. نعم. إذن بدون تشديد المروزي
إن شاء الله.
نعم إن شاء الله، جزاك الله خيرا وأحسن لك مولانا. ورواها شيخ الإسلام بإسناد له عن الحسن بن إدريس عن سلامته، ورواها الخطيب عن ابن أبي الفوارس عن أبي حيويه عن محمد بن حفص الخطيب قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن داود المؤدب عن سلمة، وتروى بإسناد عن حنبل عن سلمة مختصرة، وقال إن الله باها بضربك الملائكة. الطبراني قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثني حبيش بن أبي الورد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا نبي الله ما بال أحمد بن حنبل؟ قال سيأتيك موسى عليه السلام فسأله فإذا أنا بموسى، فسألته فقال أحمد بن حنبل بلي في السراء والضراء فوجد صادقا فألحق بالصديقين. الخلال قال حدثنا أبو يحيى الناقد قال سمعت حجاج بن الشاعر يقول رأيت عما لي في المنام كان قد كتب عن هشيم، فسألته عن أحمد بن حنبل فقال ذاك من أصحاب عمر بن الخطاب. سبحان الله، مولانا لما يسمع الإنسان بهذا الثواب العظيم وهذا الكرم لهذا الرجل بابتلائه يعني يقول هنيئا له، ولكن يعني نخشى أن يأتي في بال أحدنا أن يقول لو أني بليت كما بلي، ولكن نسأل الله العافية. فلعل الإنسان إذا بلي فتن، فهو صبر وثبت، لعل غيره إن فتن يعني أن يخرج عن طول الصواب.
نعم، وفي الحديث لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا
نعم
لقيتموه فاصبروا واسألوا الله العافية. نعم.
نعم نعم يعني حتى لما يأتي أحده فيقول يعني لو أني مثلا خلقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون لي في درسي في مجلسي لكنت من الصحابة، فقلت له يعني لربما ما قدرت على هذه المحنة التي كانت في أيام الصحابة والغزوات التي خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء العدو ومبارزة السيوف وهكذا، فلعلنا لا سمح الله لو كنا في زمانهم يعني لكان أحدنا من المنافقين. لذلك الخير الذي اختاره الله لنا أن نكون في زمان معين في مكان معين، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر وأن يثبتنا وأن يمتعنا بنعمه في الدنيا والآخرة بعافية.
آمين آمين.
نعم
في حديث المقداد لما قال له رجل طوبى لهاتين العينين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعت به، فغضب المقداد قال فعجبنا ما قال الرجل إلا حقا، فسألناه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه أقوام كبهم الله على مناخرهم في النار، يعني كفروا به صلى الله عليه وسلم. لما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه؟ نعم.
نعم لذلك يعني سبحان الله يكون عندنا اليقين إن شاء الله أن الخير فيما اختاره الله، وأن يعني نقوم بأحسن الأعمال ولو في أسوأ الأزمان.
نعم.
نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن يعني أن يلحقنا بقوله صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن أحد الصحابة قال صدق الله فصدقه الله. قال رحمه الله قال الخلال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثني عبد الله ابن أبي قرة قال رأيت في النوم كأني دخلت الجنة فإذا قصر من فضة فانفتح بابه فخرج أحمد بن حنبل وعليه رداء من نور فقال لي قد جئت؟ قلت نعم، فلم يزل يردد حتى انتهيت. قال ورأيت في النوم جبال المسك والناس مجتمعون وهم يقولون قد جاء الغازي، فدخل أحمد بن حنبل متقلدا السيف ومعه رمح فقال هذه الجنة. ولقد جمع ابن الجوزي فأوعى في المنامات في نحو من 30 ورقة، وأفرد ابن البناء جزءا في ذلك، وليس أبو عبد الله ممن يحتاج تقرير ولايته إلى منامات، ولكنها جند من جند الله تسر المؤمن ولا سيما إذا تواترت. قال الخلال حدثني أحمد بن محمد بن محمود قال كنت في البحر مقبلا من ناحية السند في الليل، فإذا هاتف يقول مات العبد الصالح، فقلت لبعض من معنا من هذا؟ قال هذا من صالحي الجن، ومات أحمد في تلك الليلة. قال خلال وسمعت إبراهيم الحربي يقول قال علي بن ابن الجهم لما قدمت من عمان أرسينا إلى جزيرة وقوم جاءوا من العراق إنما نستعذب الماء، قال فسمعت صيحة وتكبيرا وصياحا، قال قلت ما هذا؟ قال فقال قد مات خير البغداديين يعنون عليمهم أحمد بن حنبل. الخلال قال حدثنا محمد بن العباس قال سمعت عبيدة ابن شريك يقول مات مخنث فرؤي في النوم فقال قد غفر لي دفن عندنا أحمد بن حنبل فغفر لأهل القبور. الخلال قال أخبرني علي بن إبراهيم بالرقة قال حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري قال حدثنا الأثرم قال سمعت أبا محمد فوران يقول رأى إنسان رؤيا قال رأيت أحمد بن حنبل فقلت إلى ما صرت قال أنا مع العشرة قلت أنت عاشر القوم قال لا أنا حادي عشر الخلال قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يعقوب بن الوزان قال حدثنا الحسين بن علي الأذرمي قال حدثنا بندار بن بشار قال رأيت سفيان الثوري فقلت إلى ما صرت قال إلى أكثر مما أملت فقلت ما هذا في كمك قال در وياقوت قدمت علينا روح أحمد بن حنبل فأمر الله أن ينثر عليه ذلك فهذا نصيبي الخلال قال حدثنا محمد بن حصن قال بلغني أن أحمد بن حنبل لما مات فوصل الخبر إلى الشاش سعى بعضهم إلى بعض فقال قوموا حتى نصلي على أحمد بن حنبل كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فخرجوا إلى المصلى فصفوا فصلوا عليه
فصلوا عليه
فصفوا
فصلوا
فصلوا
عليه
عليه نعم فصلوا عليه
جزاكم الله خير.
نعم جزاك الله
شكرا
خيرا
للشيخ محمد،
إن شاء الله مولانا كما تشاءون
جزاكم الله خير. تفضل.
يا شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الرواية عنه قرأت على أبي العباس أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي مفتي دمشق وخطيبها عن الإمام أبي حفص عمر بن محمد السهرورودي، ثم قرأت على أبي المعالي.
وردي.
نعم شيخنا.
السهرة وردي.
عن الإمام أبي حفص عمر بن محمد السهرورودي، ثم قرأت على أبي المعالي أحمد بن إسحاق المقرئ قال أخبرنا عمر بن محمد في سنة 20 و600، أخبرنا أبو المظفر هبة الله بن أحمد الشبلي حاء، وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الهاشمي بإسكندرية، أخبرنا محمد بن أحمد بن عمر، أخبرنا محمد بن عبيد الله المجلد قال أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن علي الزينبي، أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن الذهبي، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو عبد الله الشيباني قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال أخبرني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإيمان بالله عز وجل، قال تدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. متفق عليه، وأخرجه أبو داود عن أحمد. قال رحمه الله: قرأت على الشيخ عماد الدين عبد الحافظ بن بدران ابن شبل النابلسي بمسجده، وقرأت بدمشق على يوسف بن أحمد بن علية الحجار قال أخبرنا أبو نصر موسى بن عبد القادر سنة 18 و600، أخبرنا أبو القاسم السعيد بن أحمد بن الحسن، أخبرنا علي بن أحمد البندار، أخبرنا أبو طاهر المخلص، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد، حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، وعبيد الله القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير يشق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر، فقال عليك بالسابعة، لفظ أحمد بن حنبل.
عليك
عليك بالسابعة لفظ أحمد بن حنبل. قال عبد الله البغوي ولا أعلم روى هذا الحديث بهذا الإسناد غير معاذ. أخبرنا الإمام محمد عبد الرحمن بن أبي عمر في كتابه، أخبرنا حنبل بن عبد الله، أخبرنا هبة الله بن محمد، أخبرنا الحسن بن علي الواعظ، أخبرنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. أخرجه النسائي عن عبد الله فوافقناه بعلو درجتين. من الطهارة للخلال، حدثنا عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي إذا بال له مواضع يمسح بها ذكره وينتره مرارا كثيرة، ورأيت إذا بال استبرأ استبراء شديدا. حدثني محمد بن أبي هارون، حدثني إسحاق بن إبراهيم: رأيت أبا عبد الله إذا بال يشد على فرجه خرقة قبل أن يتوضأ. حدثنا عبد الله بن أحمد قال: أبي إذا كانت تعاهده الأبردة،
تعاهده بحذف تاء،
إذا كانت تعاهده الأبردة فإنه يسبغ الوضوء ثم ينتضح ولا يلتفت إلى شيء يظن أنه خرج منه، فإنه يذهب عنه إن شاء الله. حدثني جماعة قالوا: أخبرنا حنبل قال: رأيت أبا عبد الله إذا خرج من الخلاء تردد في الدار ويقعد قعدة قبل أن يتوضأ فظننت أنه يريد بذلك الاستبراء، وقلت لأبي عبد الله: إني أجد بلة بعد الوضوء. فقال: ضع يدك في سفلتك واسلت ما ثم حتى ينزل وتتردد قليلا واله عنه، ولا تجعل ذلك من همك، فإن ذلك من الشيطان يوسوسه. حدثني منصور بن وليد قال: أخبرنا جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: يعني الذي يبول إذا نتره 3 مرات أرجو أنه يجزئه. قال: وسألت إسحاق بن راهويه عن الاستبراء وهو قاعد، فرأى أن الاستبراء كذلك، وذهب إلى 3 مرات ولم يذهب إلى المشي. قال رحمه الله:
إلى إسحاق هنا انتهت سيرة الإمام رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: إسحاق بن راهويه، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، والإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب. فأنباني أبو الغنائم القيسي، أخبرنا الكندي، أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب قال: حدثني أبو الخطاب العلاء بن أبي المغيرة بن أحمد بن حزم عن ابن عمه أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم قال: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر بن عبيد الله بن غالب بن وارث بن عبيد الله بن عطية بن مرة بن كعب بن همام بن أسد بن مرة بن عمرو بن حنظلة بن مالك بن زيد بن منات بن تميم التميمي، ثم الحنظلي المروزي نزيل نيسابور. قلت: مولده في سنة 61 و100، وسمع من ابن المبارك، فما أقدم على الرواية عنه لكونه كان مبتدئا لم يتقن الأخذ عنه، وقد ارتحل في سنة 84 و100، ولقي الكبار وكتب عن خلق من أتباع التابعين، وسمع الفضل من موسى السيناني والفضيل بن عياض ومعتمر بن سليمان وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي وعبد العزيز محمد الدراوردي وأبا خالد الأحمر وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وأبا تميلة يحيى بن واضح وعتاب بن بشير الجزري وأبا معاوية الضرير ومرحوم بن عبد العزيز ومرحوم بن عبد العزيز
فكلها منصوبات.
نعم. ومرحوم بن عبد العزيز وعبد الله بن وهب ومخلد بن يزيد وحاتم بن إسماعيل وعمر بن هارون البخي ومحمد بن جعفر غندرا والوليد بن مسلم وإسماعيل بن علية ووكيع بن الجراح وبقية بن الوليد وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس والوليد بن مسلم وشعيب بن إسحاق وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي والنضر بن شميل ومحمد بن فضيل ويزيد بن هارون وأسباط بن محمد وعبد الوهاب الثقفي ويحيى بن سعيد القطان وأبا بكر بن عياش وعبيدة بن حميد وعبد الرحمن وعبيدة بن حميد وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وأمما سواهم بخراسان والعراق والحجاز واليمن والشام. حدث عنه بقية بن وليد
والعراق والحجاز واليمن والشام.
ومن سواهم بخراسان والعراق والحجاز واليمن والشام. حدث عنه بقية بن الوليد ويحيى بن آدم وهما من شيوخه، وأحمد بن حنبل بن حنبل ويحيى بن معين وهما من أقرانه، وإسحاق بن منصور ومحمد بن يحيى ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج في صحيحهما، وأبو داود والنسائي في سننهما، ومحمد بن عيسى السلمي في جامعه، وأحمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب وموسى بن هارون ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي الظاهري وعبد الله بن محمد بن شيرويه وولدهم محمد بن إسحاق وزعفر الفريابي وإسحاق بن إبراهيم البشتي بشين المعجمة والحسين بن محمد القباني ومحمد بن النضر الجارودي وأبو العباس الحسن بن سفيان وأبو العباس السراج خاتمة أصحابه وخلق سواهم. وقد وقع لي حديثه عالي، فأخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق، أخبرنا الفتح بن عبد الله الكاتب، أخبرنا محمد بن عمر الأرموي ومحمد بن أحمد الطرائفي ومحمد بن علي قال
وأخبرنا ضبطها الأرموي.
نعم دون الهمزة. أخبرنا محمد بن عمر الأرموي ومحمد بن أحمد الطرائفي ومحمد بن علي قالوا، أخبرنا أبو جعفر بن مسلمة، أخبرنا أبو الفضل عبيد
الله المسلمة. والاسم إذا وضع له ألف ولام يصرف حتى لو كان في أصله لا يصرف، كمثل مثلا مغيرة المغيرة. نعم
بارك الله فيك. أبو جعفر بن مسلمة، أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري، حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزعي عن هارون بن رئاب أن عبد الله بن عمرو لما حضرته الوفاة خطب إليه رجل ابنته فقال إني قد قلت فيها قولا شبيها بالعدة وإني أكره أن ألقى الله بثلث النفاق. أخبرنا أحمد بن هبة الله ابن تاج الأمناء عن عبد الرحيم بن عبد الكريم الشافعي في كتابه من مرو قال أخبرنا سعيد بن حسن الريوندي سنة 44 و500. أخبرنا الفضل بن المحب، وأخبرنا أحمد بن عبد الرحيم، أخبرنا هبة الرحمن بن عبد الواحد، أخبرنا جدي أبو القاسم القشيري قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد القنطري، أخبرنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا المعتمر سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله، أخرجه مسلم عن إسحاق فوافقناه بعلو درجة. أخبرنا عبد الله بن يحيى المفيد في كتابه، أخبرنا إبراهيم البركات، أخبرنا علي بن حسن الحافظ، أخبرنا أبو القاسم النكير، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا علي بن أحمد الرزاز، أخبرنا جعفر بن محمد بن حكم، حدثنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا وليد بن شجاع، حدثني بقية عن إسحاق بن راهوي، أخبرنا المعتمر عن ابن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم. أخبرنا أحمد بن هبة الله عن زينب بنت عبد الرحمن، أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم سنة 31 و500، أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي سنة 48 و400، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني سنة 72 و300، أخبرنا أحمد بن محمد بن حسين الماسرجسي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا تحت نخلة فهاجت ريح فقام فزعا فقيل له فقال إني تخوفت الساعة. إسناده ثقات لكن الأعمش مدلس مع أنه قد رأى أنس بن مالك وحكى عنه. أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي أخبرنا أبو الفرج بن عبد السلام أخبرنا أبو فضل الأرموي وأبو غالب بن الداية وأبو عبد الله الطرائفي أخبرنا محمد بن أحمد أخبرنا عبيد الله الزهري أخبرنا جعفر الفريابي حدثنا إسحاق بن راهوي أخبرنا النضر بن سميل أخبرنا أبو معشر عن سعيد هو المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. قال رجل يا رسول الله ذهبت اثنتان وبقيت واحدة. قال فإن عليه شعبة من نفاق ما بقي فيه منهن شيء. فإن عليه شعبة من نفاق ما بقي فيه منهن شيء. هذا حديث حسن الإسناد وأبو معشر النجيح السندي صدوق في نفسه وما هو بالحجة والمتن فقد رواه جماعة عن أبي هريرة.
وأما المتن هكذا زيادة عندنا أو ليست بزيادة ووضعها لتصويب التعبير لمكان الفاء يعني بعده. وأما المتن فقد رواه
فقد رواه جماعة عن أبي هريرة. وفيه دليل على أن النفاق يتبعض ويتشعب كما أن الإيمان ذو شعب ويزيد وينقص فالكامل الإيمان
هذا المعنى صرح به الصحابي عبد الله بن عمرو في القصة الماضية. أن عبد الله بن عمرو لما حضرته الوفاة خطب إليه رجل ابنته فقال له إني قد قلت فيه قولا شبيه العدة يعني كأنه قال نسأل عنك كأنه قال ننظر في الأمر يعني شبه الوعد يعني. وإني أكره أن ألقى الله بثلث النفاق والحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان فهي ثلاثة ثلثها وإذا وعد أخلف. يبقى هذا من فهم الصحابة رضوان الله عليهم أيضا. فإن لم يستحضره الذهبي وهو يقول هذا فهذا من الموافقة الجميلة ولربما يكون الشيء من العلم في نفس العالم فيتكلم به وهو لا يستحضر أصله تمليه عليه نفسه من مخالطته للآيات والأحاديث والسيرة وهو أيضا نوع توفيق.
قال رحمه الله وفيه دليل على أن النفاق يتبعض ويتشعب كما أن الإيمان ذو شعب ويزيد وينقص فالكامل الإيمان من يتصف بفعل الخيرات وترك المنكرات وله قرب ماحية لذنوبه كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا وقال قد أفلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ودون هؤلاء خلق من المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ودونهم عصاة مسلمين فيهم إيمان ينجون به من خلود عذاب الله تعالى بالشفاعة ألا تسمع وإلى الحديث المتواتر أنه يخرج من النار من في قلبه وزن ذرة من إيمان. وكذلك شعب النفاق من الكذب والخيانة والفجور والغدر والرياء وطلب العلم ليقال وحب الرئاسة والمشيخة وموادة الفجار والنصارى فمن ارتكبها كلها وكان في قلبه غل النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج من قضاياه أو يصوم رمضان غير محتسب أو يجوز أن دين النصارى أو اليهود دين مليح ويميل إليهم فهذا لا ترتب فهذا لا ترتب في أنه كامل النفاق وأنه في الدرك الأسفل من النار وصفاته الممقوتة وعديدة في الكتاب والسنة من قيامه إلى الصلاة كسلان وأدائه الزكاة هو كاره وإن عامل الناس فبالمكر والخديعة قد اتخذ إسلامه جنة نعوذ بالله من النفاق، فقد خافه سادة الصحابة على نفوسهم. فإن كان في شعبة من الأعمال فله قسط من المقت حتى يدعها ويتوب منها. أما من كان في قلبه شك من الإيمان بالله ورسوله فهذا ليس مسلم وهو من أصحاب النار، كما أن من في قلبه جزم بالإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه وبالمعاد ونقتحم الكبائر فإنه ليس بكافر. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وهذه مسألة كبيرة جليلة قد صنف فيها العلماء كتبا وجمع فيها الإمام أبو العباس شيخنا مجلدا حافلا قد اختصرته. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا إيماننا حتى نوافيه به. قال عبد الله بن حنبل: سمعت إسحاق بن راهوية.
هي الذهبيات في كتاب سير أعلام النبلاء تعليقات الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهي مع الآثار الواردة عن الصحابة فالتابعين فمن بعدهم من الأئمة وغيرهم حتى مما لم يعلق عليه الإمام الذهبي رحمه الله منهج تربوي. فمن رام كتابا في التربية فدونه هذا الكتاب من بدايته إلى نهايته ينظر ما فيه من حسن فيتبعه. نعم.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت إسحاق بن راهويه يحدث عن عيسى بن يونس قال: لو أردت أبا بكر بن أبي مريم على أن يجمع لي فلانا وفلانا لفعل، يعني يقول عن راشد بن سعد وحبيب بن عبيد وضمرة. ثم قال عبد الله: ما روى أبي عن إسحاق سوى هذا. قال موسى بن هارون: قلت لإسحاق: من أكبر، أنت أو أحمد بن حنبل؟ قال: هو أكبر مني في السن وغيره. وأكبر مني في السن وغيره. ثم قال موسى: كان مولد إسحاق سنة 66 فيما يرى موسى. قلت: قد قدمنا أن مولده قبل هذا مدة، فموسى لم يحرر ذلك. قال محمد بن رافع: قال إسحاق كتب عني يحيى بن آدم 2000 حديث. قال حاشد بن إسماعيل: سمعت وهب بن جرير يقول: جزى الله إسحاق بن راهويه ابن راهويه وصدقة بن الفضل ويعمر
عن الإسلام خيرا. هؤلاء أشخاص إسحاق وصدقة ويعمر
عن الإسلام خيرا، أحيأ السنة بالمشرق. قلت: يعمر هو ابن بشر. قال أبو حاتم البستي في مقدمة كتاب الضعفاء: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد الهمذاني، حدثنا أبو يحيى المستملي، حدثنا أبو جعفر الجوزجاني، حدثني أبو عبد الله البصري قال: أتيت إسحاق بن راهويه فسألته شيئا فقال: صنع الله لك. قلت: لم أسألك صنع الله، إنما سألتك صدقة. فقال: لطف الله لك. قلت: لم أسألك لطف الله، إنما سألتك صدقة. فغضب وقال: الصدقة لا تحل لك. قلت: ولما؟ قال: أن جريرا حدثنا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فقلت: ترفق يرحمك الله، فمعي حديث في كراهية العمل. قال إسحاق: وما هو؟ قلت: حدثني أبو عبد الله الصادق الناطق عن أفشين عن إيتاخ عن سيماء الصغير عن عزيف بن عنبسة عن زغلمج ابن أمير المؤمنين أنه قال عن زغلمج ابن أمير المؤمنين أنه قال: العمل شؤم وتركه خير، تقعد تمنى خير من أن تعمل تعنى، خير من أن تعمل تعنى. فضحك إسحاق وذهب غضبه وقال: زدنا. فقلت: حدثنا الصادق الناطق بإسناده عن عجيف قال: قعد زغلمج في جلسائه فقال أخبروني بأعقل الناس، فأخبر كل واحد بما عنده فقال لم تصيبوا، بل أعقل الناس الذي لا يعمل، لأن من العمل يجيء التعب، ومن التعب يجيء المرض، ومن المرض يجيء الموت، ومن عمل فقد أعان على نفسه، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فقال زدنا من حديثك. فقال وحدثني أبو عبد الله الصادق الناطق بإسناده عن زغملق قال من أطعم أخاه شواء غفر الله له عدد النوى، ومن أطعم أخاه هريسة غفر له مثل الكنيسة،
ربما نعم،
ومن أطعم أخاه جنبا غفر الله له كل ذنب. فضحك إسحاق وأمره بدرهمين ورغيفين،
غفر الله له كل ذنب، يعني لأجل السجع يعني. نعم.
من أطعم أخاه جنب غفر الله له كل ذنب. فضحك إسحاق وأمر له بدرهمين ورغيفين، أوردها ابن حبان ولم يضاعفها. قال أحمد بن سلمة سمعت إسحاق،
هذه فيها شاهد لما هو شائع من قول بعضهم العلم نور،
نعم،
ثم يرتبون على ذلك أن النور كهرباء والكهرباء خطر. نعم.
قال أحمد بن سلمة سمعت إسحاق يقول قال الأمير عبد الله بن طاهر لما قيل لك ابن راهويه، وما معنى هذا، وهل تكره أن يقال لك هذا؟ قال أعلم أيها الأمير أن أبي، وهل تكره أن يقال لك ذلك؟ قال أعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق مكة. فقال المراوزة راهويه لأنه ولد في الطريق، وكان أبي يكره هذا، وأما أنا فلا أكرهه. قال حاكم أخبرني حسن بن خالد بن محمد الصائغ حدثنا نصر بن زكريا،
يعني فأصل هذه الكلمة معناها فأصل هذه الكلمة معناه ولد في طريق أو ابن الطريق مثلا. شيخ سيف، هذه كلمة فارسية؟ طيب ننتظر إن شاء الله. نعم.
قال الحاكم أخبرني حسن بن خالد بن محمد الصائغ حدثنا نصر بن زكريا سمعت إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم يقول سألني يحيى بن معين عن حديث الفضل بن موسى حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال فحدثته به فقال الرجل يا أبا زكريا رواه وكيع بخلاف هذا. فقال اسكت، إذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتشك فيه. وعن محمد بن يحيى الصفار قال لو كان حسن البصير في الأحياء لاحتاج إلى إسحاق في أشياء كثيرة. وقال حاكم سمعت يحيى بن محمد العنبري سمعت محمد بن أحمد بن بالويه سمعت إسحاق يقول دخلت على ابن طاهر وإذا عنده إبراهيم بن أبي صالح فقاله يا إبراهيم ما تقول في غسيل الثياب؟ قال فريضة. قال من أين تقول؟ قال من قوله تعالى وثيابك فطهر. فكأن عبد الله بن طاهر استحسنه، فقلت أعز الله الأمير كذب هذا. أخبرنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وثيابك فطهر قال قلبك فنقه. وأخبرنا روح حدثنا
يعني هذا من الاختلاف.
مولانا
تتحمله الآية وثيابك فطهر، تتحمل هذا وهذا، ليس معنى أنه أخطأ. نعم.
مولانا ابن راهوي في الفارسية رجعته الآن. أهلا مولانا. في القوابيس التي عندي يعني راهوي طريق أو على الطريق أو طريقة أو على الطريقة وهكذا. ومر معنا قبلا يعني لعلها من أجل السجع أيضا كما قلت ومن أطعم أخاه جنب غفر الله له كل ذنب، التي قبلها لعل الأولى ومن أطعم أخاه هريسة غفر الله له مثل الكنيسة،
وتكون هريسة يعني
لأنه لكبر الكنيسة، نعم كبر مثلا حجمها وبنائها وهكذا.
نعم.
يعني
نعم. جزاكم الله خير.
قال رحمه الله
وأخبرنا روح. ما قاله من قول كذب هذا، إنه يعلم يعني إيه كذبه، يعلم خطأه، يعلم ولم يبلغه هذا الآخر. والرابعة أن يكون يعني يعلمه قال هذا من رأيه، يعلمه قال هذا من رأيه، وهو من غير الجائز طبعا أن يقول في القرآن برأيه، فهو وإن أصاب يكون مخطئا. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا روح حدث ابن أبي عروبة عن قتادة: وثيابك فطهر، قال عملك فأصلحه. ثم ذكر إسحاق قول ابن عباس: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فقال ابن طاهر: يا إبراهيم، إياك أن تنطق في القرآن بغير علم. قال قائل: ما دلت الآية على واحد من الأقوال المذكورة، بل هي نص في غسل النجاسة من الثوب، فنعوذ بالله من تحريف كتابه. قال حاكم: حدثنا أبو زكريا العنبري وحدثنا أحمد بن سلمة، سمعت إسحاق يقول،
يعني يعرض بأحد مثلا من المعاصرين له. نعم.
قال حاكم: حدثنا أبو زكريا العنبري حدثنا أحمد بن سلمة، سمعت
قصر الآية على معنى من المعاني في حال أن يرد عن السلف رضوان الله عليهم من المعاني مع هذا القول خطأ، وفي مثله يقع المتحدثون في عصرنا هذا قبل 30 سنة تقريبا، ربما زيادة، في مسألة الإعجاز العلمي في القرآن، يقولون المعنى كذا وغيره لا يصح، وربما قالوا وغيره خرافة وهكذا، ويكون هذا الآخر مروي عن الصحابة رضوان الله عليهم نعم، وربما صحت به أحاديث. نعم.
قال حاكم رحمه الله: قال حاكم: حدثنا أبو زكريا العنبري حدثنا أحمد بن سلمة، سمعت إسحاق يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: بلغني أنك شربت البلاذر للحفظ. قلت: ما هممت بذلك، ولكن أخبرني معتمر بن سليمان قال: أخبرنا عثمان بن ساجن عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: خذ مثقالا من كندر ومثقالا من سكر فدقهما ثم اقتحمهما على الريق فإنه جيد للنسيان والبول. فدعا عبد الله بقرطاس فكتبه. وسمعت العنبري، سمعت أبي، سمعت عبد الله بن محمد الفراء قال: دخلت على يحيى بن يحيى فسألته عن إسحاق، فقال: ليوم من إسحاق أحب إلي من عمري. وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء: رحم الله إسحاق ما كان أفقهه وأعلمه. قال داود بن حسين البيهقي: سمعت إسحاق الحنظلي وسئل عن جماعة أفريضة هي؟ قال: نعم. عبد الله بن أبي الخوارزمي: سمعت إسحاق الحنظلي يقول: أخرجت خراسان 3 لا نظير لهم في البدعة والكذب، جهم وعمر بن صبيح ومقاتل. محمد بن صالح بن هاني: سمعت إبراهيم بن محمد الصيدلاني يقول: كنت في مجلس إسحاق فسأله سلمة بن شبيب عما يحدث بالأجر، قال: لا نكتب عنه. أخبرنا حكام بن سلم عن ربيع بن أنس عن أبي العالية قال: نعم شيخ
بالأجر يأخذ أجرا على التحديث يعني.
نعم. أخبرنا حكام بن سلم عن ربيع بن أنس عن أبي عالية قال: مكتوب في الكتب: علم مجانا كما علمت مجانا. وخبرت بعمل المستملي: سمعت أبا أحمد محمد بن عبد الوهاب، سمعت إسحاق بن إبراهيم، وسئل عن رجل ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقال: من ترك باء أو سين أو ميم منها فصلاته فاسدة، لأن الحمد 7 آيات. قال ابن المبارك: من تركها فقد ترك 113 آية من كتاب الله تعالى. قال حاكم: إسحاق بن راهوي إمام عصري في الحفظ والفتوى، سكن نيسابور ومات بها، وقيل إن أصله مروزي، خرج إلى العراق في سنة 84 وهو ابن 23 سنة. قال محمد بن نعيم: سمعت إسحاق الحنظلي يقول: أدخل الحمام وأنا شيخ وأخرج وأنا شاب. قال حاكم: أصحاب إسحاق عندنا على ثلاث طبقات، فالأولى محمد بن يحيى وإبراهيم بن عبد الله السعدي ومحمد بن عبد الوهاب العبدي وأحمد بن يوسف السلمي وإسحاق بن إبراهيم العفصي وعلي بن حسن الدار بجردي وحامد بن أبي حامد
بجردي
وعلي بن حسن الدار بجردي وحامد بن أبي حامد المقرئ وخشنام بن الصديق وعبد الله بن محمد الفراء ويحيى بن الذهلي. الطبقة الثانية مسلم بن حجاج وسرد جماعة. الطبقة الثالثة خاتمتهم أبو العباس السرواج. قال حرب الكرماني: قلت لإسحاق: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، كيف تقول فيه؟ قال: حيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه، وأبي من شيء في ذلك قوله: الرحمن على العرش استوى. وقال أبو بكر المروذي: حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري، حدثنا أبو داود سليمان بن داود الخفاف قال: قال إسحاق بن راهوي: إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. قال نعيم بن حماد: إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهوي فاتهمه في دينه. وقال أحمد بن حفص السعدي شيخ بن علي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يعبد الجسر إلى خرسان مثل إسحاق. عندي ضبطها. لم يعبد الجسر إلى خرسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. وقال محمد بن أسلم
الطوسي: صدر العالم أن يرى المخالفة السائغة ولا يحجر، لا يضيق واسع. نعم
أحسن الله. وقال محمد بن أسلم الطوسي حين مات إسحاق: ما أعلم أحد أن كان أخشى لله من إسحاق، يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وكان أعلم الناس، ولو كان سفيان الثوري في الحياة لاحتاج إلى إسحاق. وقال أحمد بن سعيد الرباطي: لو كان الثوري والحمادان في الحياة لاحتاجوا إلى إسحاق في أشياء كثيرة. قال أبو محمد الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه. قال محمد بن إسحاق السراج: أنشد رجل على قبر إسحاق فقال: وكيف احتمالي للسحاب صنيعه بإسقائه قبرا وفي لحده بحر. قال السراج: أخبرني عبد الله محمد، سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: قال علي بن حجر: لم يخلف إسحاق يوم فارق مثله بخراسان علما وفقها، بيض الله وجهه ووقاه قزعا يوم القمطرير وهوله ووقاه فزعا يوم القمطرير وهوله، وأثاب الفردوس من قال آمين وأعطاه يوم يلقاه سؤله. قال أبو نعيم الحافظ: كان إسحاق قرين أحمد، وكان الآثار مثيرا والأهل الزيغ مبيرا. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسئل عن إسحاق بن راهوي فقال: مثل إسحاق يسأل عنه، إسحاق عندنا إمام. وعن الإمام أحمد أيضا قال: لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيرا. قال النسائي: ابن راهوي أحد الأئمة، ثقة مأمون. سمعت سعيدا بن ذؤيب يقول: ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: والله لو كان إسحاق في التابعين لأقر له بحفظه وعلمه وفقه. علي بن خشرم قال: حدث ابن فضل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته. قال علي: فحدثت بهذا إسحاق بن راهوي، فقال: تعجب من هذا؟ قلت: نعم. قال: ما كنت أسمع شيئا إلا حفظته، وكأني أنظر إلى 70,000 حديث أو قال أكثر في كتبي. قال أبو داود الخفاف: سمعت إسحاق بن راهوي يقول: لكأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي و30,000 أسردها. قال: وأملى علينا إسحاق 11,000 حديث من حفظه ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. هذه الحكاية رواها الحافظ بن عدي عن يحيى بن زكريا بن حيويه سمع أبا داود فذكرها فهذا والله الحفظ. وعن إسحاق بن راهويه قال: ما سمعت شيئا إلا وحفظته، ولا حفظت شيئا قط فنسيته. أبو يزيد محمد بن يحيى قال: سمعت
إسحاق، ولا حفظت شيئا قط فنسيته،
ولا حفظت شيئا قط شيئا قط فنسيته. أبو يزيد محمد بن يحيى قال: سمعت إسحاق يقول: أحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي. وقال أحمد بن سلمة: سمعت أبا حاتم الرازي يقول: ذكرت لأبي زرعة حفظ إسحاق بن راهويه، فقال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق. ثم قال أبو حاتم: والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ. فقلت لأبي حاتم: إنه أملى التفسير عن ظهر قلبه. قال: وهذا أعجب، فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها. وقال إبراهيم بن أبي طالب الحافظ: فاتني عن إسحاق مجلس من مسنده، وكان يمله حفظا، فترددت إليه مرارا ليعيده، فتعذر فقصدته يوما لأسأله إعادته، وقد حملت إليه حنطة من الرستاق، فقال لي: تقوم عندي وتكتب وزن هذه الحنطة، فإذا فرغت أعدت لك. ففعلت ذلك، فسألني عن أول حديث من المجلس، ثم اتكى على عضاضة الباب فأعاد المجلس حفظا، وكان قد أملى المسند كله حفظا. قال البرقاني: قرأنا على أبي بكر أحمد بن إبراهيم الخوازمي بها، حدثكم عبد الله بن أبي القاضي: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: تاب رجل من الزنادقة وكان يبكي ويقول: كيف تقبل توبتي وقد زورت 4,000 حديث تدور في أيدي الناس. قال أبو عبد الله بن الأخرم: سمعت محمد بن إسحاق بن راهويه يقول: دخلت على أحمد بن حنبل فقلت: أنت ابن أبي يعقوب؟ قلت: بلى. قال: أما إنك لو لزمته كان أكثر لفائدتك، فإنك لم تر مثله. قال قتيبة بن سعيد: الحفاظ بخراسان إسحاق بن راهويه، ثم عبد الله الدارمي، ثم محمد بن إسماعيل. وقال أحمد بن يوسف السلمي: سمعت يحيى بن يحيى يقول: قالت لامرأتي: كيف تقدم إسحاق بين يديك وأنت أكبر منه؟ قلت: إسحاق أكثر علما مني وأنا أسن منه. قال عبد الله بن أحمد بن شبوية: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إسحاق لم تلق مثله. وعن فضل بن عبد الله الحميري قال: سألت أحمد بن حنبل عن إسحاق فقال: لم نرى مثله. والحسين بن عيسى البسطمي فقيه، وأما إسماعيل بن سعيد الشالنجي ففقيه عالم، وأما أبو عبد الله العطار فبصير بالعربية والنحو، وأما محمد بن أسلم فلو أمكنني زيارته لزرته. قال أحمد بن سلمة: قلت لأبي حاتم: أقبلت على قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. قال: قلت لأبي حاتم: أقبلت على قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؟ قلت: لا أعلم في دهر ولا عصر مثل هذين الرجلين. قال داود بن حسين البيهقي: سمعت إسحاق الحنظلي يقول: دخلت على عبد الله بن طاهر الأمير وفي كمي تمر آكله، فنظر إلي وقال: يا أبا يعقوب، إن لم يكن تركك للرياء من الرياء، فما في الدنيا أقل رياء منك. وهذه أبيات لأحمد بن سعيد الرباطي: قربي إلى الله دعاني إلى حب أبي يعقوب إسحاق، لم يجعل القرآن خلقا كما قد قاله زنديق فساقي. يا حجة الله على خلقه في سنة الماضين والباقي، أبوك إبراهيم محض التقى، سباق مجد حكم سباقي. قال أحمد بن كامل: أخبرنا أبو يحيى الشعراني أن إسحاق توفي 38، وأنه رحمه الله كان يخضب بالحناء، وقال: ما رأيت بيده كتابا قط، وما كان يحدث إلا حفظا. وقال: كنت إذا ذاكرت إسحاق العلم وجدته في بحرا فردا، فإذا جئت إلى أمر الدنيا رأيته لا رأي به. قلت: قد كان مع حفظي إماما في التفسير، رأيته لا رأي به، يعني لا يقول بالرأي.
فإذا جئت إلى أمر الدنيا رأيته لا رأي له، يعني لا خبرة له بأمور الدنيا، مقبل على العلم.
قلت: قد كان ما حفظي إماما في التفسير، رأسا في الفقه من أئمة الاجتهاد. قال أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق الحنظلي رضي الله عنه يقول: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس المخلوق، وكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا. قال أبو العباس السرواج: سمعت إسحاق الحنظلي يقول: دخلت على طاهر بن عبد الله بن طاهر وعنده منصور بن طلحة، فقال لي منصور: يا أبا يعقوب، تقول إن الله ينزل كل ليلة؟ قلت: نؤمن به. إذا أنت لا تؤمن أن لك في السماء ربا لا تحتاج أن تسألني عن هذا. فقال له طاهر الأمير: ألم أنهك عن هذا الشيخ؟ قال أبو داود السجستاني: سمعت ابن راهويه يقول: من قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. وورد عن إسحاق أن بعض المتكلمين قاله: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقال: آمنت برب يفعل ما يشاء. قلت: هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول قد صحت بها النصوص ونقلها الخلف عن السلف، ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل، بل أنكروا على من تأولها مع إصفاقهم على أنها مع اتفاقهم.
إصفاقهم يعني اجتماعهم.
مع إصفاقهم على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين، وأن الله ليس كمثله شيء، ولا تبتغى ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيها، فإن في ذلك محاولة للرد على الله ورسوله، أو حوما على التكييف أو التعطيل. قال أبو عبد الله الحاكم: إسحاق وابن المبارك ومحمد بن يحيى هؤلاء دفنوا كتبهم. قلت: هذا فعله عدة من الأئمة، هو دال على أنهم لا يرون نقل العلم وجادة، فإن الخط قد يتصحف على الناقل، وقد يمكن أن يزاد في الخط حرف فيغير المعنى ونحو ذلك. وأما اليوم فقد اتسع الخرق وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال، بل ومن الكتب غير المغلوطة، وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يتهجها. قال الدولابي: قال محمد بن إسحاق بن راهوي: ولد أبي في سنة 63 و100، وتوفي ليلة نصف شعبان سنة 38 و200. قال وفي يقول الشاعر: يا هدة ما هددنا ليلة الأحد في نصف شعبان لا تنسى بدى الأبد. وقال أبو عبد الله البخاري: توفي ليلة نصف شعبان ولو 77 سنة. ثم قال الخطيب عقيب هذا: فهذا يدل على أن مولده في سنة 61 و100، فائدة لا فائدة فيها، نحكيها لنوليس
هنا.
نعم،
ونكمل غدا بمشيئة الله
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
نعم، مولده نفس مولد الإمام أحمد. يا
كتب الله أجركم أجمعين. نعم.
مولانا لو سمحت لي.
تفضل يا دكتور.
لحظة أحط النظارة. نحن مرة معنا دار أبو جردي، فهي دار أبو جرد هي تقع في الأهواز.
نعم.
وجرد في اللغة الفارسية تعني مدينة، فهي ترجمتها يعني مدينة داراب. ومر معنا أيضا
مثل الدار القطني.
نعم. ومر معنا أيضا المروزي والمروزي
معنا المروزي بالذات والمروزي بالزاي. فالمروزي نسبة إلى مرو، والمروزي نسبة إلى مرو الروز.
يعني نعم. يا سلام. نعم. فهي هناك عندهم مرو الشاهجان تمييز لها عن مرو الروز، وهؤلاء الاثنتين يعني هنا الآن هنا في منطقة أو في بلد تسمى الآن تركمانستان. نعم، جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين يا رب وإياكم.
كرمكم الله.
جزاكم الله خيرا أجمعين.